بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كنا أخذنا في الدرس الماضي شيئا من الكلام على المفعول المطلق، ونعيده من أوله. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: أصل والمفعول المطلق، وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه كضربت ضربا، أو من معناه كقعدت جلوسا، وقد ينوب عنه غيره كضربته سوطا فجلدوهم 80 جلدة فلا تميلوا كل الميل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل وليس منه فكلا منها رغدا. قال شرح: لما أنهيت القول في المفعول به وما يتعلق به من أحكام المنادى، شرعت في الكلام على الثاني من المفاعيل، وهو المفعول المطلق، وهو عبارة عن مصدر المفعول المطلق والمصدر، بينهما عموم وخصوص. وجهي: المفعول المطلق والمصدر بينهما عموم وخصوص وجهي، يشتركان في شيء وينفرد كل واحد منهما عن الآخر بشيء. فقولك ضربته ضربا، ما إعراب ضربا؟ مصدر منصوب، وهو أيضا مفعول مطلق، اجتمع اللقبان، لقب المصدر ولقب المفعول المطلق في قولنا ضربته ضربا. هذا مثال ما اجتمع فيه اللقبان، فيصح أن تقول مفعول مطلق ويصح أن تقول مصدر. ولو قلت ضربته سوطا، ضربته سوطا، السوط آلة الضرب، آلة اسم جنس، ليس بمصدر، لكن ما إعرابه؟ إعرابه مفعول مطلق، فهذا مفعول مطلق وليس بمصدر. فانفرد المفعول المطلق في الصور التي ينوب فيها عن المصدر: ضربته سوطا فجلدوهم 80 جلدة فلا تميلوا كل الميل، هذه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، فسوطا وثمانين وكل وبعض، هذه ليست بمصادر وتعرب مفعولا مطلقا. وإذا قلت ضربك ضرب شديد، ضربك ضرب شديد، ضرب مصدر، ما إعرابه؟ مبتدأ. ضرب الثانية مصدر، ما إعرابه؟ خبر. فالمبتدأ والخبر وقعا مصدرين، وقعا مصدرين وليس بمفعول مطلق. فهذه صورة ما انفرد المصدر فيه عن المفعول المطلق. فضربك ضرب شديد يقال فيه مصدر ويعرب مبتدا، وضربته سوطا يقال فيه مفعول مطلق وليس بمصدر. وقولك ضربته ضربا مصدر ومفعول مطلق. فقوله وهو عبارة عن مصدر، مصدر مفعول مطلق مصدر أو ما ينوب عنه، وسيأتي ما ينوب عن المصدر. وهو عبارة عن مصدر فضله، والمصدر تقريبه كما ذكر صاحب الأجرومية هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. هل هذا تعريف أم ضابط مقرب؟ ضابط مقرب، الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. ضربته ضربا تقول ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، لعب يلعب لعبا، شكر يشكر شكرا، هذه مصادر التي تأتي ثالثة في تصريف الفعل. وذلك أنهم عند أن صرفوا التصاريف أتوا بالماضي ثم المضارع ثم المصدر ثم اسم الفاعل ثم اسم المفعول ثم إلى آخره، فالذي يجيء ثالثا هو المصدر. وقوله سلط وقوله فضله تقدم في الدرس الماضي أنه لا يكون عمدة. فقولنا ضربك ضرب شديد، هل هو مفعول مطلق؟ لا. لماذا؟ لأنه عمدة. أعجبني ضربك، هل هو مفعول مطلق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه عمدة، لأنه فاعل، وفي المثال الأول مبتدأ وخبر. قال سلط عليه عامل، معناه أن الذي نصبه عامل من لفظه كضربت ضربا، أو من معناه كقمت وقوفا وقعدت جلوسا. وافقه في المعنى ولم يكن من مادته. وذكر شيخنا في الحاشية فائدتين لا بأس أن نختصرهما. الأولى أن المفعول المطلق ثلاثة أقسام: مؤكد لعامله، مؤكد لعامله ضربت ضربا، ضربت ضربا مؤكد لعامله. الثاني مبين لنوعه: ضربته ضرب الأمير، ضرب الأمير هذا مبين. لماذا؟ مبين لنوع العامل، لنوع الضرب، ضربته ضرب الأمير. ومثله إذا وصف المصدر: ضربته ضربا شديدا، مبين للنوع. والثالث مبين للعدد: ضربته ضربتين، وضربته ضربات، مبين للعدد. فائدة الثانية أن ناصب المفعول المطلق، الذي ينصب المفعول المطلق، إما أن يكون الفعل كما في الأمثلة السابقة، أو الوصف: أنا ضارب زيدا ضربا شديدا. ما الذي أولا؟ لو قلت لك ضربت زيدا ضربا شديدا، ضربت زيدا ضربا شديدا، ضربا ما الذي نصبه؟ الفعل ضرب، ضربت نصب ضربا. أنا ضارب زيدا ضربا شديدا، ما الذي نصبه؟ الوصف الذي هو اسم الفاعل ضارب. أعجبني ضربك زيدا ضربا شديدا، ما الذي نصبه؟ ها؟ ضربك المصدر. فإذا الذي ينصب المفعول المطلق أحد ثلاثة أشياء: إما الفعل وهو الأصل، وإما الوصف، وإما المصدر. قال رحمه الله: سلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. فالأول وهو ما سلط عليه عامل من لفظه، نحو قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. أين الشاهد يا محمد؟ تكليما، مصدر كلم، كلم تكليما. والثاني الذي هو سلط عليه عامل من معناه وليس من لفظه، كقولك: قعدت جلوسا. الجلوس بمعنى القعود، قعدت جلوسا بمعناه وليس من مادته، ليس جلوسا ليس من مادة قعد بل من مادة جلس، فحروفه ليست حروف قعد، ومعناه معناه. وتأليت حلفة، تأليت أي حلفت للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون، تأليت حلفت. قال الشاعر: تألى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة كأنهن مفائد، قوله ليردني فيه وجهان: ليردني وليردني، ليردني كان الفتح أولى، لأن القسم يتلقى باللام: والله لأفعلن كذا. حلف ليردني، ليردني، حلف ليردني. تألى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة كأنهن مفائد. قال في الحاشية: قوله مفائد، قال في الأصل مقائد، وهو جمع مقود، مقايد وهو جمع مقود كمنبر، وهو ما يقاد به الفرس والبعير غيرها. طيب، وأما مفائد جمع مفأد، وهي عيدان الحديد يشوى عليها اللحم. المعنى: حلف ابن أوس حلفة ليأسرنني ثم يمن علي فيردني، ثم يمن علي فيردني على نسوة كأنهن مفائد، أي كأنهن عيدان الحديد التي يشوى عليها اللحم، فهو يشير إلى أنهن سود قبيحات هزيلات. طيب، قوله الشاهد فيه ماذا؟ حلفة، أنها مفعول مطلق من معنى تألى وليست من لفظه. قال: وذلك لأن الألية هي الحلف، والقعود هو الجلوس، والقعود هو الجلوس. واحترزت بذكر الفضلة عن نحو قولك: كلامك كلام حسن، كلامك كلام حسن، كلامك كلام حسن، مصدر لكنه عمدة، مبتدأ وخبر، فليس مفعولا مطلقا. وقول العرب: جد جده، ما يعرب جده فاعل، والفاعل ماذا؟ عمدة، فليس مفعولا مطلقا. فكلام الثاني وجده مصدران سلط عليهما عامل من لفظهما، وهو الفعل في المثال الثاني والمبتدأ في المثال الأول بناء على قول سيبويه إن المبتدأ عامل في الخبر وليس من باب المفعول المطلق في شيء. ما هو تعريف المفعول المطلق؟ لو قال مصدر سلط عليه عامل من لفظه، مصدر سلط عليه عامل من لفظه، يأتي شخص ويقول جد جده مصدر سلط عليه عامل من لفظه، فهل هو مفعول مطلق؟ الجواب لا، كلامك كلام حسن، كلام الثاني سلط عليه عامل من لفظه وهو كلام الأول على قول سيبويه أن المبتدأ يعمل في الخبر، هل كلام الثاني مفعول مطلق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس بفضله. فلذلك ذكر الاحتراز بقوله فضله ليخرج هذين المثالين وما أشبههما. وقولنا أعجبني ضربك زيدا، ما الذي اختل؟ ما الذي اختل من الشروط؟ أعجبني ضربك، لماذا ضربك ليس مفعولا مطلقا؟ أولا عمدة، وثانيا لا هو فعل يعني عمدة. سلط، هل سلط عليه عامل من لفظه أو من معناه؟ لا، لأن أعجبني ليست من لفظ ضرب ولا من معنى ضرب، فاختل الشرطان. لكن جد جده ما الذي اختل؟ اختل الشرط الذي هو شرط الفضلة، فليس بفضلة لأنه عمدة. سلط عليه عامل من لفظه، نعم، لكنه عمدة وليس بفضلة، فلذلك ليس مفعولا مطلقا. قال وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق إن لم تكن مصدرا، وإن لم تكن مصدرا، وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا، تنوب عن المفعول المطلق، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر، نحو كل وبعض مضافين إلى المصدر بهذا الشرط، أن يكونا مضافين إلى ماذا؟ إلى المصدر. كقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل، الفاء بحسب ما قبلها، لا تميلوا لا ناهية، وتميلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية في محل ماذا؟ في محل في محل مجزوم بلا الناهية، علامة جزمه حذف النون، والواو فاعل، والواو فاعل. افتحوا ذاك الباب لأجل يصعد المصلون. فلا تميلوا كل الميل. طيب كل، كل نقول مفعول مطلق نائب عن المصدر، أحسنت. كل مضاف منصوب على تنصيب فتحة، كل مضاف والميل ضاف إليه. ولو تقول علينا بعض، ما يعرف بعض نائب عن المفعول، نائب عن المصدر، لك أن تقول مفعول مطلق ولك أن تقول نائب عن المصدر منصوب عن وعلامة نصبه، ولك أن تجمع وتقول مفعول مطلق نائب عن المصدر منصوب وعلامة نصبه الفتحة، بعض مضاف الأقاويل مضاف إليه، كل مضاف إلى الميل، والميل مصدر، بعض الأقاويل، الأقاويل بعض مضاف إلى الأقاويل، والأقاويل جمع الجمع للمصدر، قول يجمع على ماذا؟ أقوال، وأقوال على أقاويل، فهو جمع الجمع. قال والعدد أيضا مما ينوب عن المفعول المطلق عن المصدر يقع مفعولا مطلقا العدد، نحو فجلدوهم 80 جلدة، فجلدوهم فعل أمر والواو فاعل، وهم الهاء مفعول به والميم للجمع، 80 مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه علامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. جلدة تمييز بعد العدد، الاسم المنصوب بعد العدد في مثل هذا يكون تمييزا. فثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز. قال وأسماء الآلات، نحو أسماء الآلات أيضا، نحو ضربته سوطا، سوط آلة الضرب، أو عصا ضربته عصا، أو مقرعة ضربته مقرعة. هذه أسماء الآلات نابت عن المصدر، كأنك قلت ضربته ضربا بالسوط، ضربته ضربا بالعصا، ضربته ضربا بالمقرعة، فنابت الآلة عن ماذا؟ عن المفعول، نابت الآلة عن المصدر فأعربت مفعولا مطلقا نائبا عن المصدر. كيف؟ ثمانين مفعول مطلق نائب عن المصدر، نائب عن المصدر. قال وليس مما ينوب عن المصدر صفته، نحو فكلا منها رغدا. هذه فيها خلاف، فيها خلاف. هل قوله فكلا منها رغدا، ما معنى فكلا منها رغدا؟ فكلا منها أكلا رغدا، فكلا منها رغدا، فكلا منها أكلا رغدا. أين المصدر؟ أكلا هذا المحذوف حذف وناب عنه الوصف، الصفة نابت عن المصدر، رغدا صفة للمصدر نابت عنه. هل هذا مما ينوب عن المصدر؟ قال وليس مما ينوب عن المصدر صفته. اختار ابن هشام في القطر وشرحه أن هذا ليس مما ينوب عن المصدر، وسيأتي الكلام على ذلك. نحو فكلا منها رغدا. قال خلافا للمعربين، فإنهم زعموا أن الأصل أكلا رغدا، وأنه حذف الموصوف ونابت صفته منابه فانتصب انتصابه. هذا مشهور عند المعربين، ومذهب سيبويه أن ذلك إنما هو حال، رغدا رغدا عند سيبويه حال من مصدر الفعل المفهوم منه، والتقدير فكلا حالة كون الأكل رغدا، فكلا منها رغدا حال، حال من ماذا؟ لأن الرغد يعني هو في المعنى يوصف به الأكل، أكل رغد. فلما أعربوا رغدا حال، لا يصح أن يكون رغدا حال من آدم وحواء من ألف التثنية، لأن رغد لا يوصف به الرجل والمرأة، إنما توصف به المعاني، الأكل، العيش، عيش الرغد، أكل الرغد، والحياة. فلذلك قال سيبويه رغدا حال من ماذا حال؟ قال حال من المصدر المفهوم من الفعل كلا، كلا حالة كون الأكل الذي تأكلونه رغدا. فرغدا حال من المصدر المفهوم من الفعل كلا، والتقدير فكلا حالة كون الأكل رغدا. ويدل على ذلك أنهم يقولون سير عليه طويلا، سير عليه طويلا، فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل، مقام الفاعل هنا يقال مقام بضم الميم، هذا مما ينبه عليه عند طبعة ثانية. فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل ولا يقولون طويل بالرفع، فدل على أنه حال لا مصدر، وإلا لجازت إقامته مقام الفاعل، وهذه نفس الأولى مقام بضم الميم، وإلا لجازت إقامته مقام الفاعل، لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق. الثالثة مقام بالفتح، الثالثة مقام بالفتح، أما الأولى والثانية مقام الفاعل فهي بالضم. والسبب أن الأولى والثانية سبقهما الفعل الرباعي يقيمون، يقيمون رباعي من أقام، والثاني سبقه إقامة وإقامة مصدر الرباعي. فإذا سبق مفعل، إذا سبق مفعل بفعل رباعي أو مصدر رباعي أو وصف لرباعي فإنه يضم، تضم الميم مقام. والثالث يقوم من الثلاثي قام يقوم ففتح مقام. الآن آخر شيء نأخذه، ما هو وجه هذا الكلام الأخير؟ طيب، أولا قول الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، كيف كان الكلام قبل تغيير الصيغة؟ نفخ الملك في الصور نفخة واحدة، من يعرب؟ نفخ الملك فعل وفاعل، في الصور جار ومجرور، نفخة مفعول مطلق، يعني هذه مرة، مرة مثل ضربة، نابت عن ماذا؟ عن المصدر، مفعول مطلق، نفخة واحدة صفة، صفة مؤكدة، لأن نفخة تدل على واحدة. إذا غيرنا الصيغة ماذا قلنا؟ ماذا كما قال الله فإذا نفخ في الصور، حذفنا الملك، فإذا نفخ في الصور نفخة، ما يعرب نفخة؟ نائب فاعل. المصدر والمفعول المطلق ينوبون، ينوبان، المفعول المطلق باب المفعول المطلق ينوب عن الفاعل أم لا ينوب؟ ينوب. طيب، إذا قلت لك قام زيد قياما طويلا فغيرنا الصيغة فقلنا قيم قيام طويل، ينوب عن الفاعل هكذا. طيب، سار الناس طويلا، سار الناس طويلا، ما يعرب سار الناس طويلا؟ سار الناس فعل وفعل، طويلا. ماذا يقول المعربون؟ المعربون يقولون طويلا مفعول مطلق وهو في الأصل صفة لمصدر محذوف والتقدير سار الناس سيرا طويلا، هكذا يقول المعربون. ابن هشام لم يرتضي هذا تبعا لسيبويه. ما هو دليلك يا ابن هشام؟ ماذا تعرب طويلا؟ قال طويلا نعربه حال من السير المفهوم من قولنا سارة. ما هو الدليل على أنك لا تعربه صفة لمصدر محذوف ويكون مفعولا مطلقا، صفة نابت عن المصدر فيكون من باب المفعول المطلق، كما أن كل تنوب عن المصدر وبعض تنوب عن المصدر والعدد ينوب عن المصدر واسم الآلة ينوب عن المصدر، لماذا لا يكون الصفة أيضا تنوب عن المصدر؟ قال لأنه سمع من كلام العرب سير عليه طويلا، لو كان الذي سمع من كلام العرب سير عليه طويل ماذا عرب طويل؟ نائب فاعل، فيكون مفعولا مطلقا ناب عن الفاعل، مثل نفخة مفعول مطلق ناب عن الفاعل. لكن قال الذي سمع من كلامهم سير عليه طويلا، لزم النصب، ما رضي يرتفع مع تغير الصيغة، دل على أنه ليس مفعولا مطلقا، لأنه لو كان مفعولا مطلقا لارتفع كما ارتفعت نفخة. فماذا؟ قال حال، لأن الحال لا يتغير والحال لا ينوب عن الفاعل، الحال لا ينوب عن الفاعل ولا يتغير، منصوب دائما، الحال وصف فضلة منتصب دائما منصوب. لا يكون نائبا عن الفاعل فيرفع، لا يأتي مرفوع عن الحال. ولهذا قال انظر اسمع الآن: ويدل على ذلك أنهم يقولون سير عليه طويلا، فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل ولا يقولون طويل بالرفع، فدل على أنه حال لا مصدر، وإلا لجازت إقامته مقام الفاعل لو كان فعلا مطلقا، كما جازت نفخة مقام الفاعل، لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم لأنه جاء وقت الأذان، ونعلق على كلام ابن هشام هذا الأخير، وهل هو صواب أو فيه بعض الانتقاد في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.